العاشرة صباحا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يقدمها لكم خالد العبدالله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. لدى عودته إلى طهران، رئيسي يقول إن تطوير العلاقات الإيرانية الروسية يساهم في رفاهية شعبي البلدين. انطلاق المناورات البحرية المشتركة بين إيران وروسيا والصين شمالي المحيط الهندي. وشهداء وجرحى في غارات لتحالف العدوان السعودي على الحديدة اليمنية. أهلا بكم وإلى التفاصيل. شدد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي على أن القائد السابق لفيلق القدس الشهيد قاسم سليماني لم يكن ينتمي لإيران وحسب، وإنما ينتمي للأمة الإسلامية برمتها، مشددا على ضرورة محاكمة منفذي جريمة اغتياله. وأشار رئيسي خلال حديثه لقناة روسيا اليوم إلى أن جميع الناس من مسلمين وغير مسلمين يكنون احتراما كبيرا لدور الشهيد سليماني، لأنهم يعرفون أنه استطاع أن ينقذ الناس من هجمات أعداء الإنسانية داعش والتكفيريين. وقال الرئيس الإيراني أن الهدف الذي سعت شهيد سليماني لتحقيقه في العراق وسوريا هو محاربة الإرهاب، وقد تواجد هناك لإنقاذ أرواح الأبرياء. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن تطوير العلاقات الإيرانية الروسية سيسهم بلا شك في أمن ورفاهية شعبي البلدين، مضيفا أن هذا التعاون سيخدم بالتأكيد الأمن في المنطقة. ولدى عودته إلى طهران في ختام زيارته إلى روسيا مساء أمس، أشار السيد رئيسي إلى أنه تم في هذه الزيارة التوصل إلى اتفاقيات جيدة لإزالة العقبات التجارية بين البلدين، مضيفا أن الهدف المهم في السياسة الخارجية لإيران هو أقصى قدر ممكن من التعاطي مع دول العالم وخاصة دول الجوار والدول الحليفة والمطابقة سياساتها معنا. وأوضح رئيسي كان هناك حديث عن إمكانية اتخاذ خطوات لكسر هيمنة الدولار والتبادل بالعملة الوطنية. وحول أهمية زيارة الرئيس الإيراني إلى روسيا نتوقف عند رؤية المحلل السياسي الدكتور هادي محمدي.
أنا أعتبر هذا الزيارة ونتائج هذا الزيارة شكلت مرحلة يعني أساسية و يعني نقطة عطف مرحلة جديدة في علاقات الاستراتيجية والطويلة مع روسيا الاتحادية. وبهذا السبب هذا الزيارة ونتائجها له نتائجها ولها له انعكاساتها على صعيد الجانبين وعلى صعيد الإقليمي وعلى صعيد الدولي في بناء يعني مناطق آمنة من خلال تعزيز العلاقات وتوسيع العلاقات بكافة الصعود وصد سياسات يعني فتنوية وزعزعة المناطق الحساسة في غرب آسيا ونقاط أخرى مثل غاز وآسيا الوسطى وأفغانستان. وعلى الصعيد الدولي التعاون يعني بشكل أوسع وبشكل أعمق في على الصعيد النظام الدولي، خاصة أن النظام الأحادي الذي يعني يسعى أمريكا أن يعني يحمل الدول الأخرى وقوى كبرى في العالم أن يقبلوا بهذا النظام الظالم. ونتابع مع روسيا نظام يعني عدة يعني أقطاب، ونشكل مع الصين وروسيا والدول الأخرى المستقلة هذا النظرة الذي بدأت بنظرة الإيران الاستراتيجية تجاه الشرق.
انطلقت مناورات حزام الأمن البحري للعام 2022 شمالي المحيط الهندي بمشاركة إيران والصين وروسيا. وذكرت مصادر مطلعة أن المناورات تنظم بمشاركة وحدات بحرية وجوية تابعة للدول الثلاث المشاركة. وكان قائد القوة البحرية للجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني أكد أن أهمية هذه المناورات تهدف إلى عرض قدرات هذه البلدان وتوفير الأمن للنقل التجاري البحري. وشدد إيراني على أن المنطقة وصلت إلى النمو والتطور في جميع المجالات البحرية، وليست هناك حاجة لحضور البلدان الغربية. أصدرت ممثلية إيران في منظمة الأمم المتحدة بيانا حول استغلال الكيان الصهيوني للآليات الدولية لتبرير جرائمه الراهنة. وجاء في بيان للممثلية الإيرانية والذي قرئ خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة أن طهران تدين على الدوام الإبادة البشرية مهما كانت الظروف، وتعتبر ذلك أمرا غير مبررا. وأكد البيان أن الإبادة البشرية والتطهير العرقي وتدمير المنازل والحصار تعد ضمن الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني باستمرار ضد الشعب الفلسطيني. وفي الشأن اليمني، استهدف الطيران الحربي السعودي مبنى الاتصالات في محافظة الحديدة اليمنية، ما أسفر عن استشهاد 3 مدنيين وإصابة 17 آخرين في جريمة جديدة للعدوان بحق شعب هذا البلد. وذكرت مصادر إعلامية يمنية أن طواقم الإسعاف تواصل انتشار الضحايا والبحث عن ناجين تحت ركام المبنى المستهدف، مضيفة أن غالبية الشهداء وجرح القصف من أطفال الذين كانوا قرب الموقع. وفي محافظة عمران أصيب 3 مواطنين يمنيين جراء ضربات طيران تحالف العدوان في مديرية سفيان. طالبت حركة النهضة التونسية بفتح تحقيق قضائي بشأن وفاة أحد أعضائها بعد مشاركته في مسيرات ذكرى الثورة في العاصمة تونس. وحملت الحركة السلطات الحاكمة مسؤولية وفاته، معتبرة العنف المستخدم من قبل القوات الأمنية ضد المتظاهرين السبب الرئيس لهذه الجريمة. يذكر أن عضو حركة النهضة رضا بوزيان توفي مؤخرا في المستشفى بعد تعرضه لإصابة خطيرة في مظاهرات الذكرى السنوية للثورة التونسية، في حين أعلنت النيابة العامة عن فتح تحقيق لهذه الحادثة. تجددت الاحتجاجات في العاصمة السودانية الخرطوم تنديدا بالعنف المفرط الذي تمارسه القوات الأمنية ضد المتظاهرين، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى. وانطلقت المسيرات الاحتجاجية في شارع 60 تحت شعار وفاء للشهداء، فيما استخدم منتسبي الأمن الرصاص الحي لتفريقهم. وتعتبر هذه التظاهرة رسالة واضحة من المتظاهرين بأن القصاص لدم قتلى التظاهرات السلمية سيكون أولى الخطوات المدنية للشعب السوداني بعيدا عن الأحزاب السياسية. وأخيرا، أكدت القوات المسلحة الصينية أنها أبعدت سفينة حربية أمريكية دخلت بشكل غير قانوني المياه الصينية بالقرب من جزر باراسيل. وذكرت قيادة الجناح الجنوبي بجيش التحرير الشعبي في بيان نحث الولايات المتحدة على الوقف الفوري لمثل هذه الأعمال الاستفزازية. وفي السياق نفسه، كررت الولايات المتحدة تحذيرها للصين من أن أي هجوم على القوات المسلحة الفلبينية في بحر الصين الجنوبي سيؤدي إلى تفعيل معاهدة مبرمة بين الولايات المتحدة والفلبين للدفاع المشترك. ونختم النشر بالعناوين الرئيسية. لدى عودته إلى طهران، رئيسي يقول أن تطوير العلاقات الإيرانية الروسية يساهم في رفاهية الشعبي البلدين. انطلاق المناورات البحرية المشتركة بين إيران وروسيا والصين شمالي المحيط الهندي. وشهداء وجرحى في غارات لتحالف العدوان السعودي على الحديدة اليمنية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على الطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة السادسة حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 49 متراً وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 9 ليلاً حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:20 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
ب بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مشرعون بلا شرعة، ونتناول في حلقة اليوم خروقات أمريكية للقانون الدولي كشف عنها البنتاغون الأمريكي نفسه. مستمعينا الكرام، نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مؤخرا تحقيقا عن فشل البنتاغون في التحقيق في الضحايا المدنيين نتيجة الغارات المدنية، وقالت إن ملفات البنتاغون تكشف عن مظاهر فشل في الغارات بالطائرات المسيرة، وقالت إن شن حرب بالطائرات المسيرة أو الدرون والقنابل الدقيقة قائم على معلومات استخباراتية غير دقيقة وعدم دقة في التهديف وسنوات من الوفيات بين المدنيين مع غياب المحاسبة إلا في حالات نادرة. وأعدت التحقيق عظمت خان، حيث تناول حوادث تم فيها خروقات أمريكا للقانون الدولي وحتى التشريعات التي ساهمت في إخراجها منها استهداف أهداف خاطئة. ففي 19 من تموز يوليو 2016 استهدفت واشنطن ما اعتقدت أنها 3 أهداف لتنظيم داعش في بلدة توخار السورية، وقالت إنها قتلت 85 مقاتلا، وفي الحقيقة فإن الضربة استهدفت بيوتا بعيدة عن خطوط القتال وقتلت أكثر من 120 مدنيا. وفي 2017 استهدفت طائرة أمريكية عربة بيضاء على تقاطع في وادي حجر بالموصل كانت تحمل ماجد محمود أحمد وزوجته وولديهما، وكانوا هاربين من القتال بمنطقة قريبة وقتلوا مع 3 مدنيين آخرين. وفي 22 نوفمبر 2015 عندما لاحظ الأمريكيون هدفا ثقيلا في مواقع دفاعات تنظيم الدولة بالرمادي ضربوا بناية وقتلوا طفلا. وجاءت هذه الأمثلة من الأرشيف الخفي للحرب الجوية الأمريكية في الشرق الأوسط منذ عام 2014، ولم يتم التحقيق فيها وغيرها، وحصلت نيويورك تايمز على هذه الوثائق و 1300 تقرير عن الوفيات بين المدنيين تظهر فشل الحرب وعدم الدقة ومقتل آلاف المدنيين، معظمهم من الأطفال، على تناقض مع الصورة التي قدمتها أمريكا على أنها تشن حربا بمسيرات تضرب الهدف بدقة. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم بأجمل تحية، ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة من برنامج مشرعون بلا شرعة. نتحدث اليوم حول موضوع وثائق البنتاغون تعر اختراق أمريكا للقانون الدولي. مستمعينا الكرام، تظهر الوثائق أن التعهد بالشفافية والكشف عما جرى انتهى بتعزيز حس الإفلات من العقاب فقط، حيث لا تشمل الوثائق أي تقرير عن عقاب للمسؤولين، بينما تم دفع بعض التعويضات القليلة وفي عدد من الحالات، مع أن الضربات خلفت ضحايا بعجز يحتاج إلى علاج صحي دائم ومكلف. وتمثل الحرب الجوية تحولا مهما في الحروب، وجاءت ردا على الغضب العام من الحروب الدائمة، وقتل فيها أكثر من 6000 أمريكي. وردت إدارة باراك أوباما بالحملات المسيرة التي يقوم بها جنود على أجهزة الكمبيوتر بالتحكم بالطائرات وضربها على بعد آلاف الأميال، فيما وصفها أوباما بأنها أكثر حملة جوية دقة في التاريخ. ووعدت هذه الحرب بقتل الأشخاص المطلوبين ومحاولة تجنب المدنيين، وكانت هذه الحرب مهمة في إنهاك خلافة تنظيم الدولة الإسلامية وانهيارها، ولعبت دورا مهما في حرب أفغانستان. ومع انتهاء الحربين اختفى الضحايا المدنيون وويلات الحرب من أذهان الأمريكيين. وكشف التحقيق أن الغارة الجوية قرب مطار كابول لم تستهدف أفرادا من تنظيم الدولة، بل عائلة كانت تحمل المياه في السيارة، كما وكشفت عن قتل مدنيين في الحملة الأمريكية على معقل التنظيم في شرق سوريا عام 2019، وكيف أنها استهدفت مدنيين، وأمرت بالغارات خلية سرية تجاهلت التعليمات التي تقضي بحماية المدنيين. ونادرا ما يعترف البنتاغون بالأخطاء، حيث يصف العمليات الخاطئة بأنها مؤسفة. وقال العقيد بيل إيربان الناطق باسم القيادة المركزية: تحدث أخطاء مع أفضل التكنولوجيا في العالم، سواء قامت على معلومات غير كاملة أو أساءت تفسير المعلومات المتوفرة، ونحاول التعلم من هذه الأخطاء. ووصف محاولات تقليل مخاطر إصابة المدنيين بأنها ضرورة استراتيجية كما هي واجب قانوني وأخلاقي، إلا أن الوثائق تظهر أن المدنيين تحولوا إلى أضرار جانبية في حرب ضلت طريقها. وقامت نيويورك تايمز بتحليل وتقييم الضحايا المدنيين بناء على التقرير، وزارت أكثر من 100 موقع تضرر بالضربات وقابلت مسؤولين سابقين وحاليين. واعترفت البنتاغون بمقتل 1417 مدنيا في الغارات الجوية على تنظيم الدولة الإسلامية. ومنذ عام 2018 قتلت الغارات الجوية الأمريكية 188 مدنيا في أفغانستان، لكن تحقيق نيويورك تايمز وجد أن الكثير من التقارير عن الضحايا المدنيين استبعدت، مما أدى إلى عدم شمل أعدادهم في أرقام الجيش عن الغارات. ومع أن الحرب الجوية لم تستبعد قتل مدنيين، لكن الجيش وضع بروتوكولا يجب العمل به قبل اتخاذ قرار توجيه الضربة بطريقة يكون فيها أي ضحية مدنية متناسبا مع المكسب الذي يرغب الجيش بتحقيقه. والمشكلة هي أن الأخطاء التي حدثت في الحرب تجاه المدنيين تكررت المرة بعد الأخرى، وتكشف الوثائق عن ظاهرة نفسية التحيز المؤكد، والذي يفترض أن أي مجموعة من الناس تخرج من مناطق تنظيم الدولة هم مقاتلون وليسوا مدنيين هاربين. رجال على دراجات نارية هم أهداف متحركة، وعادة ما يضيع المدنيون وسط الفجوة بين الجنود الأمريكيين والسكان المحليين. لا يوجد هناك وجود مدني، مع أن الضحايا كانوا مدنيين نائمين أثناء رمضان هربا من حر الشمس، أو تجمعوا في بيت واحد للإفطار. وفي معظم الحالات كان وجود المدنيين واضحا في الضرب، لكن وجودهم تم تجاهله من قبل المراقبين، أو لم يتم التعامل معه في المعلومات الموجهة للضرب. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم برنامج مشرعون بلا شرعة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتحدثنا حول موضوع وثائق البنتاغون تعر اختراق أمريكا للقانون الدولي. شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
مستمعينا مستمعاتنا،
نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو مكرر 0-9893-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الحوار في القرآن. الحوار في القرآن برنامج في حلقات يبين الأساليب المتنوعة للحوار من خلال المدرسة القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين وصحبه المنتجبين. أيها الإخوة المؤمنون، في هذه الحلقة من برنامج الحوار في القرآن الكريم نتحدث عن خلق الأجواء الهادئة للتفكير المستقل. فلعل من أشد الأمور ضرورة لوصول الحوار إلى هدفه وجود الأجواء الهادئة للتفكير الذاتي الذي يمثل فيه الإنسان نفسه وفكرة، والابتعاد عن الأجواء الانفعالية التي تبعد الإنسان عن الوقوف مع نفسه وقفة تأمل وتفكير، فإنه قد يخضع في قناعاته وأفكاره للجو الاجتماعي الذي تنطلق فيه الجماعة في أجواء انفعالية حماسية لتأييد فكرة معينة أو رفض فكرة خاصة، فيستسلم الإنسان لها استسلاما لا شعوريا كنتيجة طبيعية لانصهاره بالجو العام وذوبانه فيه، الأمر الذي يفقد فيه استقلاله الفكري وشخصيته المميزة فيعود ظلا باهتا للجماعة. وقد صور لنا القرآن الكريم ذلك فيما نقله لنا من أسلوب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الحوار مع خصوم العقيدة عندما واجهوه بتهمة الجنون، فقد دعانا إلى أن نتجرد عن هذا الجو الانفعالي، فيما إذا أردنا أن نتبنى فكرة أو نرفضها أو ننسجم مع موقف أو نبتعد عنه. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقد اعتبر القرآن الكريم موضوع الاتهام للنبي بالجنون خاضعا للجو الانفعالي الذي كان يسيطر على المجتمع العدائي لخصومه آنذاك، مما يجعلهم لا يملكون معه أفكارهم التي يستطيعون أن يزنوا بها صحة القضايا وفسادها، بل تظل أفكارهم كمثل الصدى لأفكار الآخرين. ولذلك دعاهم إلى الانفصال عن هذا الجو المحموم بأن يتفرقوا مثنى وفرادى في موقف فكر وتأمل يرجع إليهم أفكارهم وشخصياتهم، ليصلوا إلى النتيجة الحاسمة بأسرع وقت، لأن طبيعة الفكر الهادئ الواعي الذي يواجه شخصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأفكاره وتعاليم رسالته سوف يضع القضية في موقعها الطبيعي الذي يرفض هذه التهمة جملة وتفصيلا، لينتهي بعد ذلك إلى الإقرار بأنه رسول الله إلى الناس لينذرهم بالعذاب الأليم. وقد نجد مثل هذه الأجواء الانفعالية في كل مكان واجهنا فيه واقع الصراع المرير الذي يخوضه الإسلام مع أعداء الله، سواء منهم الملحدون أو غيرهم ممن يختلف معهم في تفاصيل العقيدة والشريعة، فنلتقي بالاتهامات التي تطلق بلا حساب في أجواء الجماعة كنتيجة لمواقف الدعاة إلى الله الذين يتوجهون إلى المجتمع بالفكر الإسلامي الأصيل، مما لا ينسجم مع واقع الانحراف الفكري أو العملي الذي تعيشه مجتمعات الكفر والضلال. فينطلق أعداء الله باتهاماتهم الظالمة المدروسة التي تصفهم بالرجعية تارة في إطار قضية التقدم الفكري والاجتماعي وبمحاربة الوطنية أخرى، وبالتعاون مع الاستعمار ثالثة في نطاق قضية التحرر الوطني السياسي. ثم لا يقف الأمر بهم عند هذا الحد، بل يحاولون أن يتخذوا من ابتعاد المجتمع عن قوانين الإسلام وعن روحه واستسلامه لقوانين أخرى وعقليات كافرة مجالا لتأليب الناس على هذا الفكر وهذا الدين، كما يفعلونه في تصويرهم للقانون الإسلامي بقطع يد السارق بأنه من الأساليب الوحشية التي لا تنسجم مع قوانين العصر الحديث الذي يحاول معالجة الجريمة بالطرق العلمية المرتكزة على أساس قواعد العلم، علم النفس والاجتماع، بعيدا عن جانب العنف والقسوة، من دون مراعاة للتجربة العملية التطبيقية التي استطاعت أن تقطع جذور السرقة في بعض المجتمعات المعاصرة بإزاء التجارب الكثيرة العلمية في أكثر البلاد تقدما التي لم تستطع أن تحقق أي نتيجة ملموسة في هذا السبيل. ثم يضيفون إلى هذه الصورة أسلوبا جديدا في مواجهته، فيقولون إنه يخلق في المجتمع مجموعة من الأفراد الذين يعيشون عالة عليه، لأنهم لا يملكون إمكانية العمل بسبب فقدان أيديهم التي يعملون بها، فيما لو أرادوا ممارسة العمل الشريف وينطلقون بهذا الأسلوب وأشباهه في أجواء انفعالية وعاطفية، ويغفلون الجوانب الأساسية التي انطلق منها التشريع في حساب الربح والخسارة في حياة المجتمع.
قدمنا لكم برنامج الحوار في القرآن.
غيض من فيض.
فاليوم هذا يصرفون عن واحد اجى دخل المدينة، هو تاجر اجى دخل المدينة وكان بجعبته اموال، فلوس عنده حاطن بجنطة، فلوس وشوية سبائك ذهب، وبذيش المدينة صادفته فد واجبة ما حب يروح لهاي الواجبة وبيده الذهب والفلوس وزحمة من الناس، فاجى طب للسوق قال بويا من ابن جواد هنا عدنا الخير بهذا السوق ياهو، قالوا إن شاء الله مثل وجوهكم كلكم خيرين، قالوا لحج فلان هذا خير تاجر إيه تاجر يصلي صوم إيه يصلي صوم صاحب دين صاحب دين، إجادك عليه الباب سلام عليكم السلام، قال عمي أني تاجر من فلان ولاية وجيت لولايتكم وعرضت عندي واجبة وأريد أن أدي أمانة، إنا عرضنا الأمانات على من؟ على الجبال عرضت الأمانات ترى أبين أن يحملناها، الله يقول مو الجبال ما قبلت تتحمل الأمانة، ابن آدم قال لي أنا أتقبلها، فقال عمي هاي أمانة أنا أكمل واجبتي أرجع لك تخلي عندك أمانة تتقبل أنت، قال لي عم أنا بخدمتك روح، هذا راح صاحبنا على أمانة على الواجبة وهذا أخذ الأمانة، فتح الأمانة الأخ شاف هذا بيها ذهب هاي بيها فلوس هاي بيها طرقاعة سودة، إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي، هاي فلوس أمانة شنو أمانة البطران هذا شي يرجع عندني منين يجيبين، راح صاحبنا قضى واجب ترد ثاني يوم دق الباب عمي فلان بلكي الأمانة اللي خليتها عندك، قال عمي يا أمانة تخبل عمي هاي تجارتي كلها بهاي العلاقة، قال لي يا علاقة يا أمانة يا تجارة عمي الذهب والفلوس ملاتي، قال لي هذا اطلع برا امشي امشي لا اشتكي عليك امشي جيت بالله علي انت، سد علي الباب، شلون حاله هذا الزلمة غريب الديرة المشكلة ما عنده أحد يعاونه، ما أطيل عليكم أنا شاهدي يجي يتمشى بالسوق مخنوق شاف له واحد خير قال عمي سلام، قال عليكم السلام، قال أنا من فلان ديرة وقصتي هاي وهاي وجبت الأمانة وطيتها لهذا فلان وفلان أنكر علي الأمانة، قال له بسيطة، قال له شون بسيطة، قال له تروح الحسن رجل اسمه حسن الخياط، حسن الخياط يقضي لك هسه يطلع لك فلوسك، قال انت شنو تضحك علي لو تحس صدق خياط يطلع لي فلوسي من هذا التاجر غير توديني على ملك على، قال له انت ايش عليك تريد فلوسك، قال لي قال روح لحسن الخياط، والله يقول مشيت انا لقيت حسن الخياط لان رجال دشداشته بسيطه، مو مرات احنا عليه من نحكم نحكم على الظاهر، اذا فلان لابس حلو راكب له سياره زينه وبيته حلو واموره زينه نحترم، اذا مرات الله سبحانه وتعالى يودع سره وين باضعف الخلق شيء مو بعينك لكن تلقي جمجمة ضخمة تلقي بفائدته للمجتمع أكثر من هذا بدعانتين ثلاثة وأفضل وأحسن وأنظف، إجيت يقول شفت حج حسن دشداشته أموره تعبانة حتى محل ما عنده حاط له ماكينة بالشارع ويخيط، قلت السلام عليكم، قال عليكم السلام حج حسن، قال لي بس أنا بداخل يقول لا معقول هذا يطلع الفليساتي، حج حسن يرحم والديه كان هالشكل هالشكل صار بيه، قال منو اللي اخذ فلوسك؟ قلت له والله فلان تاجر فلان بيت هالشكل. قال روح قل له يعطيك فلوسك لو اروح اذن بباب الملك. ايش يقول؟ انا الاول ما كنت مقتنع اضحك، النوب هذا الثاني طلع لي هذا ما ادري ايش يضحكون علي ذولا، لو يلعبون علي هاي المدينه شبيهه، انا صاحي هم المخابيل، هم صاحين انا الخبيل، ما افتهم. قال لي انت رجعت؟ قلت له يعني شنو تاذن بباب الملك؟ قال لي عمي انت تريد فلوسك؟ قلت ايه. قال اسمع الكلام انت ما خسران، قل له روح يقول حجي حسن الخياط تطيني فلوسي لو اذن بباب الملك بس. هاي انا رايح روح. باختصار اجي لصاحبه اللي انكر الامانه وطرده، دق الباب طلع له، قال له مو قلت لك ما عندي امانه، انت لوين جايني؟ قال له يسلم عليك حجي حسن الخياط يقول ترجع لي امانتي لروح اذن بباب الملك. قال له ايش وصلك الحسن الخياط؟ قال له تشع لي هو يقول هالشكل سترجع لي لو اروح. قال له عمي تعالك ارجع لك اياها، تفضل هاي امانتك، هذا ذهبك، هاي فلوسك، روح شافين شرك. ولي يقول انا احتاريت بزماني، هذا حسن الخياط شنو شغله؟ هو الملك وقاعد يخيط بالشارع، زين شنو ياذن بباب الملك؟ شنو علاقته بالملك؟ رحت له اخذني الفضول، قلت حجي حسن جزاك الله خير فلوسه طلعا الله يفرج عنك فرجت عني، بس عندي سؤال. قال اسأل. قال له شنو موضوعك انت تعالي الاذان بباب الملك شنو موضوعك؟ قال له شوف عندنا ملك خير ما يقبل بظلم الرعيه، انا هذا شاهدي، الملك اذا ما اكل حرام ما يقبل بشنو؟ ما يقبل بظلم الرعيه، هذا شاهدي. قال له فد يوم انا طالع عد اصلي صلاه الفجر بالجامع ولقيت لي واحد ضابط معرت لبت من الوادم معرت بيها يعالجها يريد يراودها عن نفسها، وهاي البت تصيح وتستريح ويا الله ويا رب وشفيني شرك، وجيت اني ضربني هذا الضابط، انا من حرقه قلبي بعد صلاه الفجر ما صايره قبل الاذان رحت وقفت بباب القصر اذنت بصوت عالي. الملك قال هذا منو اللي اذن وازعجني وقعد من النوم؟ جيبوا لي حتى وقت الصلاه مو صاير، ايش عندك انت تاذن؟ تعال جيبوك اضربوه. قلت لعمي جلالة الملك وقف قبل لا تضربني، ترى الموضوع انا اذنت وازعجتك وقعدتك من النوم انا متقصد. قال شنو قصدك؟ قصدي لقيت لي ضابط هالشكل من جيشك هالشكل مشلب لبت الوادي وكذا، قال روح جيبوا لي الضابط. جابوا الضابط خلصوا البنت واعدم الضابط فورا، عدم الملك. والتفت لي قال حج حسن شو كنت ما تشوف واحد مظلوم من رعيتي؟ تعال واذن بباب القصر. وأنا هسه الوادم من تشوف حجة حسن تمشي على الصراط المستقيم، لأن بس أشوف أن واحد ظالم واحد روح أذن بباب الملك يعرف. هسه هاي بها هواي معاني، مثل حجة حسن ما راح نلقي أكيد، لأن لا حجة حسن موجود ولا عندنا ملك مثل هذا.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
الكلم الأقدس. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحي الذي لا يموت، ذي العزة والجلال والجبروت، وأفضل الصلاة والسلام على المصطفى سيدي عالم الإنس والملكوت وعلى آله الأئمة الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طابت أيامكم بطاعة الله تبارك وتعالى، وأهلا ومرحبا في لقائنا هذا وفي كل لقاء معكم، حيث نشنف أسماعنا بذكر باقة عاطرة أخرى من كلام الله المجيد. وقد وقع اختيارنا هذه المرة على قوله جل وعلا في حديث قدسي شريف. يقول هذا الحديث المبارك: الإخلاص سر من أسراري، استودعته قلب من أحببت من عبادي. نعم، حديث قصير ولكنه ينطوي على معان كثيرة وجليلة، وفيه سر التوفيق وسبيل السعادة، وهو وراء كل خير وفضيلة. كيف؟ هذا ما سنتبينه إن شاء الله بعد هذه الوقفة الوجيزة. قبل كل شيء لابد أن نتعرف على معنى الإخلاص مستمعينا الكرام، وهنا نحيل الأمر إلى علماء الأخلاق فهم أولى بالبيان. قال الحكيم العارف الخاجة عبد الله الأنصاري: الإخلاص هو تصفية العمل من كل شوب، يعني من أن يشوب العمل رضا النفس أو رضا الغير من المخلوقات الأخرى. وقال الشيخ البهائي: إن أصحاب القلوب ذكروا تعاريف عديدة للإخلاص، فقيل: هو أن لا يريد عامله على عمله عوضا في الدارين. والآن لنجنح إلى الرواية، فهي الهداية المبينة المفصحة. خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما فقال: أيها الناس، إنه من لقي الله عز وجل يشهد أن لا إله إلا الله مخلصا لم يخلط معها غيرها دخل الجنة. فقام علي بن أبي طالب صلوات الله عليه فقال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، وكيف يقولها مخلصا لا يخلط معها غيرها؟ فسر لنا هذا حتى نعرفه. فقال صلوات ربي عليه وآله: نعم، حرصا على الدنيا وجمعا لها من غير حلها ورضا بها، وأقوام يقولون أقاويل الأخيار ويعملون أعمال الجبابرة، فمن لقي الله عز وجل وليس فيه شيء من هذه الخصال وهو يقول لا إله إلا الله فله الجنة، فإن أخذ الدنيا وترك الآخرة فله النار. وفي كلام للإمام جعفر الصادق عليه السلام قال: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة، وإخلاصه أن يحجزه لا إله إلا الله عما حرم الله. وإذا أردنا مستمعينا الكرام أن نغور في معنى الإخلاص، فإننا نتبين حقيقة هذه العبادة من خلال ثلاث كلمات. الأولى قول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: أما علامة المخلص فأربعة: يسلم قلبه، وتسلم جوارحه، وبذل خيره، وكف شره. والثانية قوله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا: إن لكل حق حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإخلاص حتى لا يحب أن يحمد على شيء من عمل لله. وأما الثالثة فقول الإمام جعفر الصادق عليه السلام: العمل الخالص الذي لا تريد أن يحمدك عليه أحد إلا الله عز وجل. وفي الإخلاص يقال: إن الذي يعول عليه هو حسن العمل لا كثرة العمل، فقد قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وفي ظل هذه الآية الشريفة يقول الإمام أبو عبد الله الصادق عليه السلام: ليس يعني أكثركم عملا ولكن أصوبكم عملا، وإنما الإصابة خشية الله والنية الصادقة. فصواب الأعمال إذن أيها الإخوة الكرام مرهون بأمرين: الخشية من الله عز شأنه، والنية الصادقة. فليس في العبادات شيء ذو أهمية كالنية وخلصها، لأن نسبة النيات إلى الأعمال كنسبة الأرواح إلى الأبدان. وإذا كان القصد من العمل مرضاة الله عز وجل، فإنه من الخطل والزلل وزوال العقل أن يطلب المرء بعد ذلك مدح الناس ورضاهم، أو يهوى شيئا من أمور الدنيا بعمله. وإذا كان القصد من العمل القبول، فكيف يرجو المرء خير ذلك وهو يشرك في عمله غير الله، ويبغي شيئا من غير الله؟ وقد قال تعالى في حديث قدسي شريف: أنا خير شريك من أشرك بي في عمله، لم أقبله إلا ما كان لي خالصا. وجاء عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قوله: إذا عملت عملا فاعمل لله خالصا، لأنه لا يقبل من عباده الأعمال إلا ما كان خالصا. وإنه للخسران حقا أن يشقى المرء ويأتي بأعمال كثيرة مجهدة، أو ينفق أموالا طائلة، ثم يكون ما أتى به باطلا بل سببا لدخوله النار، لأنه كان مرائيا وكان يبتغي من ذلك الدنيا والنفس وترضية الناس وإشباع الأهواء، ولو نوى خيرا لجن الخيرات والعمل واحد. قال الإمام محمد الباقر عليه السلام: ما بين الحق والباطل إلا قلة العقل. قيل: وكيف ذاك يا ابن رسول الله؟ قال: إن العبد يعمل العمل الذي هو لله رضا، فيريد به غير الله، فلو أنه أخلص لله لجاءه الذي يريد في أسرع من ذلك. بقي أمر مستمعين الكرام لا بد أن ننتبه له، وهو أننا قد نأتي بأعمال حسنة مقرونة بنيات صالحة، ولكن ربما لم نستطع أن نحافظ على تلك الأعمال. نعم، أولها كان ربما مخلصا، ولكن الإبقاء عليها أمر مهم ومطلوب أيضا، وهو في الحقيقة أمر صعب. يقول الإمام جعفر الصادق عليه السلام: الإبقاء على العمل حتى يخلص أشد من العمل. ومن قبله قال أمير المؤمنين عليه السلام: تصفية العمل خير من العمل. وفي رواية أخرى: تصفية العمل أشد من العمل، وتخليص النية عن الفساد أشد على العاملين من طول الجهاد. اللهم أعنا على ذلك كله، فأنت المستعان، وبفضلك يكون التوفيق وينال الرضوان وتكسب الجنان، إنك أنت الحنان المنان. يبدو أن وقت البرنامج قد شارف على الانتهاء. شكرا لحسن متابعتكم.
ظهرت بظهور جمالها بعفافها وجمالها وكمالها، يا كوثر الدنيا ومشرق شمسها، كملت كما شاء الهدى بخصالها، سطعت فهذه الأرض يزهو وجهها مسرورة بسهولها وجبالها، صلى عليها الله بعد نبينا وعلى علي في الزمان وآلها. ولدت فشع ضياؤها بنت النبي محمد، زهراء يعذب اسمها يا طيب ذاك المورد، خير النساء وذكرها نبع إلى الضام الصدي، بمديحها تشدو السماء ويهيم كل موحد. من سار في خطواتها فهو التقي المهتدي، اليوم أنت ملاذنا وشفيعة عند الغد. الله طهر خلقها طوبى لمن بك يقتدي، هتف الوجود باسمها وزهت قباب